السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، وتتواصل رحلتنا مع المهتدي المصري اليهودي سابقا زكي عريبي، والذي أعلن إسلامه في عام 1960 وظل على اسمه القديم، وإن تحولت عقيدته إلى رحاب التوحيد والنور. قلنا إن زكي عريبي يمثل نموذجا هاديا لكثيرين. زكي عريبي أحب اللغة العربية، فكان حبه للغة العربية حافزا لأن يحب النصوص الرفيعة التي كتبت بالعربية، ثم قادته درجات الهداية في سلمها المرتقي شيئا فشيئا حتى اقترب من رحاب القرآن. إن زكي عريبي يعترف في محاضرة ألقاها في شهر مايو، وهذه هي صورته، صورة المهتدي زكي عريبي، والذي كان عميدا للجالية اليهودية في مصر. في شهر أوائل شهر إبريل عام 1960 أثبت زكي عريبي أن شهر إبريل ليس شهر الأكاذيب، لكنه شهر الهداية. ففي شهر إبريل عام 1960 قرر زكي عريبي أن ينطق بالشهادتين وأن يعلن ذلك على الملأ. إن زكي عريبي قال في محاضرته التي ألقاها في جمعية الشبان المسلمين في العام نفسه الذي أعلن فيه إسلامه سنة 1960، قال: إنني كان بمكنتي، كان بمقدوري أن أسر بإسلامي وأن أحتبس بكلمتي الشهادتين أو بعبارتي الشهادتين في غرفة مغلقة، لكنني لم أصنع من ذلك شيئا، وإنما آثرت أن أجهر بكلمة التوحيد وأن أجهر بالشهادتين، رغم يقيني أن بني جلدتي لن يتركوني سالما. الملاحظ في تاريخ زكي عريبي أنه لم يكن من بين الجالية اليهودية في مصر، لم يكن الأكبر سنا، ولم يكن الأكثر مالا، ولم تجري العادة بأن يتولى عمادة الجالية اليهودية في مصر رجل يمثل صغر السن أو يمثل الإمكانات المالية المتواضعة. زكي عريبي بنبوغه المبكر وبذكائه اخترق كل هذه الميراثات أو المواريث، وأصبح عميدا للجالية اليهودية في مصر. ثم بدأ زكي عريبي يسر في البداية بحبه للقرآن، ويتخافت بهذا السر الكبير، ثم بدأ يعلن على الملأ حبه للقرآن حبا فعليا. زكي عريبي نشأ كما ينشأ لداته وأمثاله. ألحقه والده بمدرسة حكومية، وهي مدرسة عباس بالسبتية، ثم واصل تعليمه في مدرسة حلوان. كان ينخرط بين الأطفال المسلمين، وكان يحضر معهم حصة الدين الإسلامي، كان يسمع معهم القرآن، وكان يناقش أساتذته في بعض ما غمض عليه من المعاني. واقعتان عجلتا بقرار الهداية، وعجلتا بأن تنفتح طاقات النور. أما الواقعة الأولى فكانت زيارة لمفتش كبير في نظارة المعارف العمومية في ذلك الوقت للمدرسة التي كان زكي عريبي طالبا فيها. دخل المفتش وهو لا يدري أن من بين التلاميذ الجالسين تلميذا يهوديا، فطرح المفتش سؤالا يتعلق بالفقه والتاريخ الإسلاميين، ورفع أو وضع الطفل زكي عريبي أصبعه على القمطر طالبا بأن يجيب، ومنحه المفتش فرصة لأن يجيب، فإذا بزكي عريبي يجيب ويستدعي المعلومات من ذاكرته فتنثال انثيالا. دهش المفتش حينما سأل أستاذ الحصة من يكون هذا الطفل النابه الذي يلتقط المعلومات سريعا وينطق الحروف العربية نطقا سليما. وكانت دهشة المفتش عظيمة حينما قال له الأستاذ إن زكي عريبي طالب يهودي ونشأ في أسرة يهودية ويصر على حضور حصة الدين الإسلامي مع المسلمين. إن نجاح زكي عريبي في أن يبز أقرانه وأن يتفوق عليهم في هذه المرحلة المبكرة، ونجاحه في أن يلتقط أو أن يقتنص من المفتش شهادة بذكائه ونبوغه وتضلعه في العربية وعلومها، هذه الشهادة عجلت منه بقرار الهداية. لكن يلاحظ أن زكي عريبي عندما تحدث لاحقا في محاضرته الشهيرة في جمعية الشبان المسلمين والتي جلبت عليه نقمة الجاليات اليهودية وسخطها في المنطقة العربية، زكي عريبي يقول: المعنى الذي وقر في نفسي أننا جميعا كنا أطفالا نتلقى علما واحدا، لا فرق بين أبيض وأسود. إن كلمات القرآن شدني لها في البداية حلاوة الرنين وجرس الصوت، حلاوة الرنين وجرس الصوت، حلاوة الرنين وجرس الصوت لا يصنعان وحدهما هداية، لكن الحوارات الموسعة التي أجراها زكي عريبي مع أساتذته في رحاب المدرسة هي التي فتحت أمامه طاقات الهداية والنور. قد يكون معنا أيضا عنوان من غلاف كتاب: كيف أسلم عميد يهود مصر، كيف أسلم عميد يهود مصر. وقد أورد الصحفي الأستاذ أسامة الألفي فقرة موسعة أو جملة فقرات موسعة في كتابه لماذا أسلموا. ومما يثلج صدري حقا أنه ظهر عدد من الكتب تتحدث عن الذين أسلموا، بعضها ظهر قبل البرنامج وبعضها ظهر بعد البرنامج، وأنا سعيد بهذه الظاهرة رصد الذين أسلموا. هذا العنوان أمامكم: كيف أسلم عميد يهود مصر. فقرة كاملة أو جملة فقرات كاملة نقلها الصحفي بالأهرام الأستاذ أسامة الألفي في كتابه لماذا أسلموا. ساق فيه جملة وقائع، وقد قلنا إن زكي عريبي لفت نظره أول ما لفت نظره إلى الإسلام المساواة المطلقة، فلا فارق بين الناس بألوانهم ولا أجناسهم، وليس هناك ثمة خرافة تسمى شعبا مختارا، فالله عز وجل لا يؤثر ولا يختار إلا الذين يلوذون بساحته، إلا الذين يصلون بين يديه، إلا الذين يذرفون دمعة هتونا صادقة أمام قبلته. بخلاف ذلك فلا فارق بين أبيض وأسود، لا مجال للفروق الطبقية ولا مجال للفروق اللونية ولا مجال للفروق حتى الثقافية، لكن معيار التمايز والتفاضل كما أحسه زكي عريبي التقوى والعمل الصالح. إن كثيرين اقتربوا من القرآن، وحينما شب زكي عريبي عن الطوق التحق لدراسة القانون في كلية الحقوق. إن زكي عريبي أصبح فيما بعد محاميا متضلعا يهز بصوته وحنجرته المدوية ساحات المحاكم والقضاء، لكن الذي لفت نظر زملائه أنه كان حتى قبل أن يعلن إسلامه، يعني قبل 1960، كان يصر وهو يترافع في ساحة المحكمة أن يستشهد بآيات من القرآن. لم تكن هذه المفاجأة الأولى، لكن المفاجأة الثانية أن زكي عريبي كان ينطق بالقرآن في ساحة المحكمة وعلى مسمع من قضاة المنصة نطقا سليما لا شائبة فيه، كأنه متضلع في التجويد، كأنه متضلع في علم القراءات، لا يكاد يلحن لحنا واحدا، كان ينطق القرآن بغاية القوة والبلاغة والبيان والإفصاح. إن القوم أدركوا أن زكي عريبي يطرق باب الهداية حثيثا، ولم تخب ظنونهم، لأن زكي عريبي بالفعل اقترابه من القرآن كان كفيلا بأن يفتح له ساحات الهداية دونما حواجز أو موانع. إن لدينا عنوانا آخر: مسيحيون تأثروا بالقرآن. وواقع الحال أن ظاهرة التأثر بالقرآن الكريم حتى ممن لا يدينون بالإسلام ظاهرة استلفتت نظر الصحافة واستلفتت نظر المراقبين. وربما هذا العنوان مسيحيون تأثروا بالقرآن ويظهر أمامكم الآن على الشاشة تعرض لجملة رموز في الثقافة المسيحية ممن تأثروا بالقرآن في أسلوب كتابتهم وأدائهم، من هؤلاء نصيف اليازجي ومن يقرأ له كتاب مجمع البحرين يثق أن كثيرا من الجمل والعبارات تأثر فيها بالقرآن الكريم، رغم أن النصيف اليازجي لم يعلن إسلامه ولم ينطق بالشهادتين. الأمر نفسه يقال على طابور طويل ممن تأثروا بالقرآن. إن بطرس البستاني في كثير من كتاباته كان متأثرا بأسلوب القرآن وأدائه، ولويس معلوف في كثير من كتاباته وأداءاته اللغوية كان متأثرا بلغة القرآن ومفردة القرآن. إن أثر القرآن كان أثرا متغلغلا في ضمير الثقافة العربية، لكن زكي عريبي كما نقول أتم الشوط حتى نهايته. نحن نقول نريد هنا ومن خلال هذا البرنامج أن نعيد قراءة التاريخ، تاريخ المسلمين وتاريخ اليهود وتاريخ المسيحيين وتاريخ حتى الوثنيين، لأن التاريخ كما قلنا في الحلقة الماضية عبث به كثيرا ودلس في شأنه كثيرا. أساطير تحولت بفعل التدليس إلى حقائق، وحقائق تحولت إلى أساطير. ونحن نريد هنا أن نعدل الصورة وأن نحسن عرض ما لدينا. العصر الذي نعيشه هو عصر سماه المفكر العربي الدكتور جلال أمين عصر التشهير بالعربي والمسلمين، وهذا عنوان كتاب ربما نشير إلى تحقيق بشأنه: عصر التشهير بالعرب والمسلمين. ألينا على أنفسنا أن نتابع أحدث إصدارات الثقافة التي ظهرت في الأسواق، والدكتور جلال أمين أتحفنا بكتاب ظهر بعنوان عصر التشهير بالعرب والمسلمين. ويؤكد الدكتور جلال أمين في كتابه، وهذه صورة من التحقيق الذي ظهر حول هذا الكتاب المهم، أنه بعد أحداث 11 من سبتمبر فإن هناك قوى كثيرة، قوى إعلامية وقوى سياسية وقوى صحفية تريد أن تمعن وأن توغل في التشهير بالشخصية الإسلامية. أحيانا تشهر بشخصية على قيد الحياة، وفي كثير من الأحيان تشهر بمن رحلوا، وهذه اللعبة أصبحت تؤثرها الآن آلة الخطاب الإعلامي الغربي. نحن نعيش عصر التشهير بالعرب والمسلمين، ولا يغرنا أن هناك أكاديميين في المؤسسات الإعلامية والعلمية الغربية يتدثرون ويلبسون عباءة الأكاديم الرصين، لكن عندما يتعرضون لأمور المسلمين تاريخا وقرآنا وسنة يقرؤون الظواهر على طريقة ولا تقربوا الصلاة دون أن يتموا. وأنت إذا قلت لإنسان لا تقربوا الصلاة فما أفهمته من الآية شيئا، لابد أن تتم له الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إن كثيرين من المفكرين الأكاديميين في أوروبا كما يذكر الدكتور جلال أمين يقرؤون الظواهر الإسلامية وتاريخ المسلمين على طريقة ولا تقربوا الصلاة دون أن يتموا. ومن هؤلاء رجل يملأ الآن الأسماع ويملأ الأوساط الأكاديمية في أمريكا وأوروبا جؤارا وكلاما ومقالات ومحاضرات، وهو برنارد لويس. وبرنارد لويس من أكثر الأسماء التي تتحدث الآن عن الإسلام وعن تاريخه وعن ثقافته. عمر ما برنارد لويس أبرز حول الإسلام حقيقة مكتملة. الدكتور جلال أمين يؤكد في كتابه ومن واقع قراءتنا لإنتاج برنارد لويس بالفعل لا يبرز حول الإسلام حقائق مكتملة أبدا، دائما يتحرك بمقص الرقيب كما نقول، ويحذف صورا، يحذف أجزاء من التاريخ، يحذف أحداثا ووقائع. المهم أن يكرس الصورة الشوهاء التي أراد أن يكرسها. وقد أصدر أخيرا برنارد لويس كتابا بعنوان أين مكمن الخطأ، وضع فيه على كاهل المسلمين المسؤولية كاملة عن أحداث 11 سبتمبر. إذن نحن نتفق مع الدكتور جلال أمين في كتابه المهم عصر التشهير بالعرب والمسلمين أننا نعيش في هذه اللحظة المحتقنة المأزومة المفعمة بالانتكاسات، نعيش عصر التشهير بالعرب والمسلمين. وجب إذن لا أن نتلقى الموقف تلقيا سلبيا، وإنما أن نتدخل بالتصحيح ونتدخل بالرد. إن تدخلنا بالتصحيح والرد كفيل بتصحيح الصورة. والدكتور جلال أمين في كتابه قال لا يحتاج الأمر إلى كبير ذكاء ولا إلى كبير عبقرية لتثبت أن الأصابع التي تحرك آلة التشهير ضد العرب والمسلمين أساسا هي أصابع الحركة الصهيونية، والحركة الصهيونية متغلغلة الآن في كل المؤسسات الأكاديمية وفي معظم كواليس الأحزاب الكبرى في أمريكا وأوروبا. إن محاولتنا هنا هي محاولة أن نظهر للناس الصورة الحق وواقع الحال، أن هناك أسماء كبيرة في ساحة الفكر الإسلامي نجحت في أن تصحح الصورة وأن تقلب السحر على الساحر في عقر ديار هؤلاء. ومن هؤلاء الراحل العظيم الدكتور محمد عبد الله دراز، وقد لعب هذا الرجل صاحب التكوين الأزهري الرصين المعتدل لعب دورا كبيرا في تصحيح الصورة، وذلك حال وجوده في باريس حيث حصل على رسالة الدكتوراه سنة 1947 وقدم لمكتبة الفكر الفلسفي والفكر فكر مقارنة الأديان في باريس كتابا مهما بعنوان الفلسفة القرآنية، وكتاب آخر بعنوان مدخل إلى القرآن الكريم. وإحنا ليه بنورد محاولة الدكتور عبدالله دراز؟ لأن عبدالله دراز حاربهم بالأسلحة التي يتقنونها، حاربهم باللغة التي يفهمونها، حاربهم بالحقائق، حاربهم بإتقان لغتهم، حاربهم بقراءة تراثنا وتراثهم. ومن يقرأ كتاب مدخل إلى القرآن الكريم للراحل الكبير الدكتور عبد الله دراز يثق أن الرجل أحسن الدفاع عن الإسلام، خصوصا أنه كتب هذا الكلام باللغة الفرنسية وقد ترجم إلى العربية مؤخرا. الدكتور عبد الله دراز في هذا الكتاب رد على هذه الترهات التي فندها زكي عريبي فيما بعد، رد على مقولة انتشار الدعوة الإسلامية بالقوة، ورد على مقولة سانكلير الشهيرة لما قال إن قانون القرآن في الحرب كان تغير تبعا لانتصارات محمد. وهذا كلام بذيء لا يكاد يصدر عن باحث يحترم كلمة الحق ويحترم كلمة العلم ويحترم الحقائق الموضوعية. سانكلير يريد أن يقول عندما ينتصر المسلمون فإن القانون القرآني يتحدث عن الغنائم ويتحدث عن الأسلاب ويتحدث عن الدفاع عن الأرض والعرض، فإذا انهزم المسلمون تحدث القرآن عن المفاوضات والهدنة والسلم، وكأن القانون القرآني يتحرك صعودا وهبوطا تبعا لانتصارات محمد صلى الله عليه وسلم. الدكتور عبد الله دراز فند هذه الأكاذيب ولقن الرجل درسا لم ينسه حتى رحل، لقنه بالعلم وبكتاب قدمه للمكتبة الوطنية في باريس مدخل إلى القرآن الكريم أوضح فيه الحقائق. القوم يحتاجون إلى توضيح الحقائق ويحتاجون إلى الرد المفحم، ويحتاجون قبل ذلك كله إلى خطاب إعلامي يتسم بالذكاء والنفاذ والتأثير والثقافة الواسعة. معاشر المسلمين، لسنا نحن الذين نتهم اليهود بأشياء ليست فيهم. من الأشياء التي عجلت من زكي عريبي بقرار الهداية مراجعته لتاريخ بني إسرائيل في القرآن. فرق كبير بين أن نقرأ نحن كمسلمين تاريخ بني إسرائيل في القرآن وأن يقرأ بعين يهودي، يهودي كان في يوم من الأيام يتلو الصلوات اليهودية في المعبد خلف الحاخام ويقول مع الحاخام بملء فمه غدا موعدنا في أورشليم. إن زكي عريبي خرج من هذا التراث، وزكي عريبي كان يعرف جيدا الثقافة التي تتلقى في الجيتو وتتلقى في المعبد اليهودي. زكي عريبي حينما قرأ تاريخ بني إسرائيل في القرآن قرأه بعين مختلفة عن العين التي نقرأ نحن بها. قال إن القرآن ابتداء يثبت عدله واعتداله منذ اللحظة الأولى، فليس هناك طمس للحقائق. سيدنا موسى يرد اسمه في القرآن نصا أكثر من 130 مرة. إذن القرآن من البداية بشجاعة وجسارة لا يعتم على الحقائق ولا يهيل التراب على الدعوات السابقة، بل يتعانق معها ويتمم النقص الذي فيها. إن زكي عريبي يقول لو أن هذا القرآن كان من صناعة محمد فإن من مصلحته أن يهيل التراب على اسم موسى وألا يورد ذكره، لكن الملحوظ أن موسى ورد ذكره في القرآن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات أكثر من 130 مرة. تاريخ بني إسرائيل في القرآن والكلام لزكي عريبي، وأنا يعني أريد ممن يجدون من ساعة الوقت أن يعودوا إلى المحاضرة، نص المحاضرة التي ألقاها زكي عريبي في جمعية الشبان المسلمين سنة 1960، فأكثر هذه الحقائق واردة فيها، وأكثر هذه الحقائق تمس الضرورة إلى معرفتها الآن. يقول زكي عريبي القرآن لم يمارس التعتيم على سيدنا موسى ولم يمارس التعتيم على تاريخ بني إسرائيل، بل عرض تاريخ بني إسرائيل بقمة العقلانية والاعتدال والتقصي المحايد، فأشاد بهم في البداية حينما احتضنوا عقيدة التوحيد، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لقد أثبت القرآن لهم في بادئ الأمر الإمامة في الدين، والإمامة يعني الريادة الحضارية. طب ما الذي تغير؟ تغيرت صفات القوم، تغيرت أخلاقهم، انتقلوا من النظام إلى الفوضى، انتقلوا من الصدق إلى الكذب، انتقلوا من النظافة إلى القذارة، انتقلوا من الحب إلى بث الأحقاد وصناعة المكائد والدسائس، حتى أصبحوا متخصصين في تصدير المكائد والفتن الكبيرة. إن تاريخ بني إسرائيل مبسوط في القرآن موضح توضيحا ينطق بالعدالة والاعتدال. والكلام هنا ما زال لزكي عريبي. إن القرآن أثبت أن القوم في بداية الأمر احتضنوا عقيدة التوحيد، وكان السقف الأعلى سيدنا يوسف، وهو من سلسال هذه الأسرة الطيبة. سيدنا يوسف يدعو إلى عقيدة التوحيد حتى وهو داخل السجن، حتى وهو في ظلمات السجن. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لكن القوم تغيروا، فتغيرت الصفات التي كانت لهم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. القرآن هنا يرصد تاريخهم بأمانة ودقة. كان ينبغي أن يستصحبوا الأخلاق التي وضعتهم في المقدمة والريادة، لكنهم طرحوا هذه الأخلاق ظهريا بحثا عن المغنم الزائل. ولذلك كان القرآن دقيقا وفي القمة والذروة والذؤابة من البلاغة والإفصاح حينما وضع أو صك هذه العبارة: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وكلمة حياة وردت منكرة، والمعنى أنهم يريدون أي حياة، المهم أن يظلوا على قيد الحياة. هل نقول هنا هذه الصورة صورة اليهودي المرابي مصاص الدماء رسمها المسلمون؟ طب معنا خبر حتى نقول شهد شاهد من أهلها. إسرائيل الآن فيها جدل حول شكسبير، وشكسبير كاتب مسرحي معروف وله عدد كبير من المسرحيات ويعد من رموز الفن المسرحي في أوروبا. معنى عنوان صورة لشكسبير وعنوان حملة في إسرائيل على شكسبير: إسرائيل تكره شكسبير. طب ليه تكره شكسبير؟ لأنه شكسبير كان له مسرحية اسمها تاجر البندقية، من أشهر مسرحيات شكسبير، ورسم في هذه المسرحية صورة لليهودي، صورة شايلوك، اليهودي المرابي مصاص الدماء الذي يريد أن يقتل تاجرا مسيحيا ولا يتورع عن قتله لمجرد أنه لم يسد دينه. وتظهر صورة البورشيا وهي تستعطف هذا اليهودي شايلوك أن يرحم هذا التاجر المسيحي وأن يقرضه قرضا حسنا، لكن اليهودي شايلوك يشيح بوجهه ويرفض ذلك. إن إسرائيل لم تغتفر أبدا لشكسبير هذه المسرحية. ونحن نقول من هذا الموقع، هل شكسبير كان مسلما؟ وهل شكسبير الذي فطن إلى هذه الصفة، صفة اليهودي المرابي مصاص الدماء الذي لا يرحم الضعفاء والمساكين، هل نقول إن المسلمين دفعوا رشوة لشكسبير حتى يغمس القلم في المداد ويكتب مسرحيته تاجر البندقية ويصف اليهودي كما وقر في يقينه؟ أم أن شكسبير من احتكاكه بالجاليات اليهودية وفهمه للشخصية اليهودية رسم شخصية شايلوك المرابي مصاص الدماء؟ وكأن الله عز وجل أراد أن ينطق أو أن يجري كلمة الحق على لسان إنسان لا يعتقد ما نعتقد ولا يدين بما ندين ولا يصلي إلى قبلتنا. معاشر المسلمين، عندما فتحنا هذا الملف، ملف اليهود الذين أسلموا وملف حركة الجاليات اليهودية وأثر الثقافة الصهيونية في تحريك آلة الخطاب الإعلامي العالمي، حذرنا من أن هناك أكاذيب يسوق لها الآن. لعلنا لاحظنا أنه في الأسابيع الماضية وحينما كانت إسرائيل تحتفل بعيد استقلالها، وحينما كنا نحن هنا في هذا البرنامج وفي بعض البرامج في بعض الفضائيات العربية نضع تعليقات وتحليلات حول مرور 60 عاما على نكبة فلسطين، قام الرئيس الأمريكي بزيارة لإسرائيل وألقى خطابا في الكنيست وقال كلاما غريبا كان مفاجأة للمراقبين والمحللين السياسيين، لكنه لم يكن مفاجأة لمن يفهمون عقلية الرجل ولمن يفهمون كيف تدور آلة الخطاب الإعلامي وآلة الخطاب السياسي في أمريكا. لما قال بوش أمام الكنيست إن إسرائيل إذا تعرضت لأدنى هجوم فإن الذين يدافعون عنها لن يكونوا عدد سكانها 7 مليون، بل ستدافع عنها أمريكا وأوروبا كلها. هذا الكلام إذا مثل مفاجأة لبعض المحللين والمراقبين فإنه ليس مفاجأة بالنسبة لنا، من يعرفون جيدا كيف تدور حركة الخطاب الإعلامي الآن في أمريكا. كتاب غريب، وأنا أعتبر هذا الكتاب كارثة، ولا أدري لماذا لم يتعامل العرب ولم تتعامل النخب الثقافية العربية مع هذا الكتاب بما ينبغي له من اهتمام. الكتاب بعنوان وادي الرؤيا، تفسير رؤيا حزقيال، وادي الرؤيا تفسير رؤيا حزقيال. الكتاب ده كتاب مهم جدا، بل أعتبره كتابا كارثيا. وعلى المراقبين، وهذا نداء نطلقه من شاشة قناة الرحمة، أن يقرأوا هذا الكتاب جيدا وأن يحللوا محتوياته الخطيرة. مؤلف الكتاب هو جورج بوش نفسه. وهنا فهمنا طبيعة الأساطير التي تحرك فكر الرجل أو تحرك عقل الرجل. لقد ظهر جورج بوش بغاية البساطة والأريحية في إسرائيل، ظهر وركب دراجة وتبسم وهو يركب الدراجة، وكان معنا صورة له وهو يركب الدراجة في حديقة رئيس الوزراء، منزل رئيس الوزراء في إسرائيل. لكن هذا الكتاب الذي نعرضه من تأليفه هو، وادي الرؤيا تفسير رؤيا حزقيال إعادة عظام بني إسرائيل. بصوا معايا العنوان متركب ازاي، وادي الرؤيا تفسير رؤيا حزقيال إعادة عظام بني إسرائيل. احنا عاوزين نفهم الجمل دي ونحللها مع بعض. أي عظام يريد أن يعيده؟ وهل يطمح جورج بوش من خلال هذا الكتاب أن يبعث الحياة في من ماتوا؟ أو أن يحيى عظامهم وهي رميم؟ وإيه حكاية رؤيا حزقيال التي أوردها في كتابه؟ الذي لا يعرفه كثيرون أن جورج بوش في هذا الكتاب، وقد ترجمه الدكتور عبد الرحمن الشيخ في ترجمة كاملة، ولا بد أن يقرأ العرب والمسلمون هذا الكتاب جيدا، لأنه هنا يمثل فكر طائفة تسمى في أمريكا بطائفة الإنجيليين. دي طائفة واسعة الانتشار الآن، وعدد أعضائها في العالم كله حوالي 700 مليون، عددهم في أمريكا 80 مليون. جورج بوش يقول، وهذا الكتاب يقع في حوالي 200 صفحة، بيقول: أنا حينما حركت قواتي لغزو العراق كنت أنفذ نداء سماوي. خد بالك الأمور متركبة إزاي. كنت أنفذ نداء سماوي. إيه بقى علاقة النداء السماوي بعنوان الكتاب وادي حزقيال أو وادي الرؤية، تفسير رؤية حزقيال؟ هو وقف عند نص من نصوص التوراة، الإصحاح 37 من سفر حزقيال. والإصحاح 37 من سفر حزقيال بيحكي قصة رؤية رآها حزقيال، أنه صار وسط عظام الموتى، وحينما سأل الرب تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، العظام دي عظام مين؟ فإن الرب قال له: عظام بني إسرائيل التي ستعود ثانية حيث يبعث الشعب من مرقده. خد بالك من الكلام. طيب، كتير من المسيحيين واليهود قرأوا هذا النص وفهموا منه شيئا غير ما فهمه بوش. فهموا منه شيئا مهما، أن موت هؤلاء اليهود بعد فترة السبي البابلي، ودي فترة معروفة في التاريخ، ومعنى أن يعاد الشعب مرة أخرى بتأثير هذه الرؤية أن تمزق الأكفان عن اليهود وأن يعودوا. هذه نقطة سنفسرها الآن بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
شكرا لك دكتور حسام، بارك الله فيك
وإياك إن شاء
الله. كل ما تقدمه وما تسعى إليه في ميزان حسناتك، وجزاك عنا وعن المسلمين وعن الإسلام وعن كل من أسلموا خير الجزاء، وبارك الله فيك
وإياك
شيخ محمد حسان والأخ محمود حسان وفي كل العاملين، من أكبر من المسؤول إلى أصغر مسؤول في هذه القناة المباركة، جزاكم عنا خير الجزاء
وإياك إن شاء الله.
أما بالنسبة للمشاركة، أريد أن أقول لك
فضل.
نحن أيضا نعتبر من الذين أسلموا من جديد، كل نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله قولا لا فعلا. حقيقة بعد ما تابعنا قناة الرحمة وتواصلنا معكم، عرفنا ما معنى الإسلام وما معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق، فعلا لا قولا. أصبحنا نطبق ديننا كما أنزل على سيد الخلق رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنتم بفضل الله ثم بفضلكم، والفضل له أولا وأخيرا ابتداء وانتهاء، ثم لكم على هذه الهداية وعلى هذه الرجعة الكبيرة التي نراها في تونس وفي جميع أنحاء الكرة الأرضية إلى هذا الدين العظيم. فشكر لكم وجزاكم عنا خير
الجزاء. إن شاء الله. تحياتي لك ولأهل تونس جميعا، وجزاكم الله عنا كل خير.
هنالك برنامج لست أدري بأي اسم تسمونها، لكن العائدون إلى الله بعد ضياع طويل، ولست أدري ما أقول، لكن أحبكم في الله جميعا مشايخ قناة الرحمة ومصر وأهل مصر وكل العالم العربي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مداخلة طيبة ورصينة، وتثبت أن هناك تفاعلا مع ما نقول، ونحن كما نقول نحاول في شاشة قناة الرحمة أن نكرس بخطابا إعلاميا جديدا، خطابا يبتعد عن الصراخ ويقترب أكثر من الحقائق. وعندما نعري الحقائق على سويتها، فإن هذا كفيل بأن تتبخر الأباطيل وأن يعود الناس إلى الجادة المثلى. ها هنا يعني يمكن الأخت المتداخلة قالت شيئا جميلا: نحن أيضا لا نقول نسلم، لكن نجدد إسلامنا ونجدد إيماننا ونجدد حبنا لهذا الدين حينما نراه منعكسا على عيون قبلته للمرة الأولى. نعود إلى الكتاب المهم وادي الرؤية، تفسير رؤية حزقيال. أنا الكتاب بالنسبة لي لا يمثل شيئا من العلم، لكن خطورة الكتاب أن الذي كتبه هو الذي يدير أزمة الأمور الآن في البيت الأبيض. جورج بوش فهم من هذا النص الذي ورد في سفر حزقيال في الإصحاح 37 ما لم يفهمه غيره، يعني التفسير الشائع أن اليهود تعرضوا للذبح والتقتيل في فترة السبي البابلي وسيعودون مرة أخرى، وقد عادوا في زمن أحد ملوك الفرس واسمه داريس. ده اللي فهمه أكثر المسيحيين وأكثر اليهود، لكن جورج بوش يتدخل بتفسير جديد إنه اليهود الذين سيعودون مش اليهود اللي رجعوا في زمن الملك الفارسي، ده اليهود اللي لسه هيرجعوا، ويقصد بذلك أن يتجمع شتات اليهود في أرض كنعان اللي هي فلسطين. فكأنه حينما تحرك خطوة للتمكين لشتات اليهود الذين تجمعوا في فلسطين فإنما ينفذ رؤية حزقيال. طيب معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
بالله يا مداخل معك، حدث أن
تفضل مداخل
الأخت من تونس، كلمتك من تونس.
أهلا وسهلا تفضل.
بارك الله فيك. معك احنا نعيش هنا، نعيش وضع جدا معك تقريبا اشترط البلاد كلها مع تنزيل حتى انت ما تخليش الاسلام. اسمه عبد الله ومن زين معطي في الخماره، واسمه محمد ومن زين معطي في الرسول، تقصد معطي بجهر في الطرقات في المقاهي في الملاعب الكوره. بصراحه معناتها نحن بعاد احنا على الاسلام جمله، بعاد ياسر معناتها فهمت. انا توك في جنبي ميت، في جنب دارنا ميت، ومعناتها العباد محلين الكاسيتات معناتها تسمع في الاغاني وتسمع في الواحد، معناتها حتى العبره ما فماش عبره في النبض. صدقني معناتها شيء اسف، شيء ذكي والله. ان ربنا ما تجيبونا جيبوا حجج معناتها ماذا بيا للاسلم، وهذوما كان مازالوا معناتها موجودين في جيبوهم معناتها ضيوف كما الشيخ اسس، حتى تكون عبر العباد وربي يبارك فيك ما تبقى ترحم ربي يبارك فيك. بصراحه والله شيء ذكي معناتها ما نجيبش، ماذا بيا نحكي معك الصباح ما تفهمنيش، وشيء معناتها شيء اسف، شيء اسف والله. اسلامي معناتها اسمه عبد الله واسمه محمد واسمه صلاح الدين، لكن تعبين ياسر، بعاد على صلاح الدين وبعاد على محمد وبعاد على عبد الله وبعاد. بصراحه معناتها نرجو منكم الدعاء بالله، يبلغ المشايخ كل في كل حته يخصوا لنا معناتها دعاء خصيص للآل سدس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. طيب يعني قبل ان نعلق على مداخله الاخ المتداخل جزاه الله خيرا، معنا اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور حسام؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير يا دكتور حسام، وعلى المعلومات قيمة وبرنامج جميل جدا
إن شاء الله. جزاكم الله خير.
صدقني أنا لو أقدر أقول لحضرتك في ترجمة إنجليزي أو بلغات العالم عشان العالم كلها تسمع كلام حضرتك. ما شاء الله على معلوماتك وعلى علمك. والله يا دكتور حسام محاضرتك دي جميلة جدا ومفيدة، وبتبين ان الاسلام بخير، وان الاسلام قادم والدين قادم، ديننا كل مدى بيتجدد.
نعم.
وعلى مدى 3 سنوات ما شاء الله تجدد بوجود الشيخ محمد حسان وعلماء الازهر وقناة الرحمة. والله يا دكتور حسام معرفنا الايمان والاسلام ازيد، يعني سبحان الله. قال ان الشيخ محمد حسان ظهر على يعني ظهر، اقول لك اخرجنا من الظلمات الى النور،
الحمد
ونور
لله
ونور بيوتنا ونور قلوبنا. والله يا دكتور حسام معرفنا الاسلام والدين الا ما الشيخ محمد حسان ظهر على الشاشات، اقسم بالله العظيم.
الحمد لله. وطبعا في الاثر جاء ان الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، ونحسب أن الشيخ محمد حسان بارقة أمل كبير فتحت في أفق معتم. لكن كثير من العلماء الآن بدأوا يظهرون ويدافعون عن الإسلام بخطاب إعلامي جديد. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وريت في دقيقة واحدة لأن أوفينا على نهاية البرنامج، تفضل.
حاضر.
تفضل.
طلبت من سعادتك قبل كده ريت ترجمة الحلقات الجميلة دي، وانا من اشد المعجبين باسلوب حضرتك.
جزاكم الله
خير. والحقائق اللي بتقولها، يعني بشوف النهارده الغرب بيحقن سمه فينا عن طريق عملائه اللي هم من بني جلدتنا، سواء عن طريق المناهج الدراسية، وللأسف بالإضافة بيضيفوا بيضيفوا حاجات أباطيل.
نعم.
ويحذفوا الحقائق منها.
نعم.
أو عن طريق الإعلام أنهم يستهزئوا بالمشايخ، فهل يجرؤ كاتب أو مؤلف أن يهزأ بقسيس أي كلمة؟
صحيح صحيح، أحسنت أحسنت،
شكرا يا
دكتور، جزاكم الله خيرا. طبعا هذه المداخلات كلها تثبت شيئا واحدا، أن هناك تفاعلا مع الفكرة، وما نود أن نؤكده أن الإسلام بخير، وأن قافلته تتعاظم عددا وتتعاظم قدرة وتتعاظم إمكانية يوما بعد يوم. لا جدال أن فتح ملف زكي عريبي، وقد اتهمته الجاليات اليهودية بأنه يبحث عن الربح التجاري، وطبعا بعد أن أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين كانت هذه الاتهامات من الجالية اليهودية متوقعة. طيب إذا كان الرجل بهذا السوء، فلماذا اخترتموه ونصبتموه عميدا للجالية اليهودية في مصر؟ فجأة كده غير أخلاقه بين عشية وضحاها، أم أن أخلاقه السليمة وفطرته السليمة قادته إلى رحاب كلمة التوحيد؟ إن زكي عريبي رد على منتقديه، قال لهم: أنتم تقولون إنني أبحث عن الربح التجاري، وأنا أقول لكم نعم، لكن ليست التجارة التي في أذهانكم، أنا أبحث عن تجارة أخرى لا تعرفونها، ولا يعرفها الجيتو اليهودي، ولا يعرفها المعبد، ولا تعرفها الكيبودز التي تربي اليهود على الكره والبغض والأحقاد، وإنما تجارة جديدة يعرفها المسلمون مع الله. أنا أبحث عن التجارة فعلا كما اتهمتموني، لكنني باحث عن التجارة مع الله عز وجل. زكي عريبي نموذج من نماذج كثيرة، وفي الحلقات القادمة سنفتح مزيدا من هذه الملفات. ما أود أن أقوله إن زكي عريبي أشار في إشارة أخيرة إلى فكرة العدالة وحقوق الإنسان في الإسلام، وللمرة الثانية أقول: الشهادة هنا تكتسب ثقلا حينما يقول بها يهودي سابق اختار الإسلام دينا واختار العقيدة الإسلامية مرفأ أخيرا يستنيم أو تستنيم عنده نفسه الحيرة الظمأة إلى الحق والعدل والخير والبر. يقول زكي عريبي: حقوق الإنسان تكرست في القرآن أولا، حقوق الإنسان تكرست في القرآن قبل أن تظهر في أي دستور مكتوب، ويكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني: ظهر المسلم حمى إلا بحقه. والمعنى: ظهر المسلم حمى، ما ينبغي أن يضرب، ما ينبغي أن يجلد بغير حق، ما ينبغي أن يهان، ما ينبغي أن تهان كرامته، ظهر المسلم حمى إلا بحقه. لو كان لدى المسلمين هذا الحديث الوحيد فقط لكفاهم فخرا وتيها. هكذا كانت قصة زكي عريبي، وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى سنقلب مزيدا من الصفحات لهداة اختاروا الإسلام دينا واختاروا الشريعة الإسلامية منهاجا وإطارا. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.